هذا كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة معروف عندكم. في كل يوم أعيد النظر فيه. لماذا؟ لأنه ألفته في أول طلبي للعلم. وهذا كتاب آخر كتبت على غلافه لا يجوز طبعه، لأنه الجزء الأول ما أعرف ما. هؤلاء مجلدان بخطي، خط الشباب، كتبت عليه لا يجوز طبعه لأنه بحاجة إلى إعادة النظر.
شوف هذه الدقة ما شاء الله، كأنه مطبوع. لا، ومن بعيد تنظر كأنه مطبوع، لا يشك في أنه مطبوع.
هذه الكتابة هنا
ما شاء الله. ما شاء الله. لا أرغب في طبع هذا الكتاب. لأنه لا أرى. اقرأ.
الشيخ يقول على طرة المجلد الأول من الروض النظير، لا أرغب في طبع هذا الكتاب لأنه باكورة عمل فيحتاج إلى إعادة النظر فيه.
مع أنني أستفيد منه
ما شاء الله،
أستفيد منه فائدة كبيرة.
نعم.
متفرغ له ومترتب تخريج ومتأنق الكتابة
ما شاء الله.
الآن خطي كما كنت سمعت من معلمي للخط في المدرسة الابتدائية، خطي كخط البط في الشط لا يكاد يقرأ. تمام.
تاريخ هذا الكتاب شيخ منتهي منه سنة 59 و300 وألف، يعني قبل 60 سنة.
اللهم
بارك.
المقصود، والآن وأنا في عجزي وضعفي هذا الذي ترونني فيه، لن أعد أن أتمكن من الاستمرار في مشاريعي التي كانت في يدي، لكن ربي عز وجل امتن علي ببعض القوة وبعض النشاط، لأن الحقيقة مضى علي أكثر من سنة وأنا شبه القعيد، ومر علي دور لم أستطع أن أخط خطا ولو كخط البط في الشرط، لكن الآن أكتب، وإذا تأنيت يكون الخط
أجوده
وأزينه، لكن لا أستطيع أن أتوسع في الرجوع للمصادر كما هو ديدني في كل تأليفي، وهذا لا يخفى على من كان منكم على اطلاع على بعض آثاري ومؤلفاتي، لكن ربي عز وجل لا يحب لي البطالة ولو في حالة العجز وجلوس في مقعد قلما أغادره. ألهمني بما أشغل نفسي في حدود طاقتي، تفتق معي مشروع له علاقة بالبحث الذي أشرت إليه بطول عام.
نعم.
ألا وهو تهذيب كتابي صحيح الجامع الصغير. أنا أعرض في كتابي لأن هذا الكتاب ألف أيضا منه 40 سنة وكانت المعلومات محدودة والمصادر محدودة على الرغم أنني كنت أعيش في مكتب الظاهرية العامرة بالمخطوطات الأثرية والتي أعتقد أنني لعلي الفريد الذي فض بكارة هذه الكتب لأني أذكر جيدا كنت أخذ الكتاب وأفتح الورقة أسمع طقطقة
الله
إيش فيها؟
هذا من قدم الاتفاق الخير
اتفاق الحبر بالحبر
نعم
ما هذا مسلم له ملحوش في المكتبة على الرغم من أني كنت محاط بمثل هذه الألوف من المصادر لكن فيما بعد وجدت نفسي أغرق في مطبوعات من مخطوطات لم أكن أسمع بها من قبل إذن الأمل يتطلب إعادة النظر غرضي من هذا وذا كله أن أقدم لإخواني طلاب العلم درسا عمليا أنهم إذا وجدوا في أنفسهم طاقة للبحث والعلم والكتابة فليجعلوها لأنفسهم وليستعينوا بمن هو أعلم منهم بالعلم وأسن ومن أقوال السلف الصالح ما يدلنا على أن الناس لا يزالون بعلم وبخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وليس عن الأصاغر أنا أضرب مثلا لهؤلاء الشباب الذين لا يستفيدون من التراث الخالد والاستفادة منه يتطلب ما ذكرناه آنفا من الدراسة والمطالعة والصبر والجلد والتفرغ والتفرغ والأخير أضرب لهم مثلا بذلك الأندلسي الذي أراد أن يطير فصعد جبلا بدارا وركب بعض الأجنحة ما اسمه فراس ولا ايش؟
عباس بن فرناس عباس بن فرناس
وكان في ذلك حتفه لا بأس عليه لأنه مبتكر لكن الآن الطائرات وين وصلت؟ وأنا أضرب مثلا الآن بهؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون علم السلف كمثل هذا الرجل الذي أراد أن يبتكر الآن طائرة والطائرة قد وصلت أوجها في الابتداع والإفكار والتفنن وما شابه ذلك وهذا هلاك دون ذاك الهلاك هذا هلاك الآخرة ذلك هلاك الدنيا وشتان ما بينهما وهنا يأتينا قوله عليه السلام في بعض الفتاوى من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار كمن سئل عن علم فكتمه أذن يوم القيامة بلجام من النار فسواء كان العالم مسؤولا ولم يجب أو كان مسؤول غير عالم فأجاب بغير علم فكلاهما في النار هذا ما يتيسر لي من الإجابة عن هذا السؤال وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعرفنا بأنفسنا وأن يهدينا سبل سلفنا الذين كانوا يخشون الله عز وجل ويتورعون عن الفتيا إلا إذا رجعت إليهم ووجدوا أنفسهم لابد أفتوا وقالوا هذا رأينا فمن كان عنده رأي خير منه فليأتنا به. الآن تصدر الفتوى جزما وكأنه وحي السماء وممن لا يزال ما أدري هذا التعبير عندكم معروف ممن لا يزال في الرقراق.
نعم
يعني على ساحل البحر بعد.
نعم
لم يخض ما خض بعد
أو في البحباح يعني في البحباح.
نعم الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا المفيد الطيب الذي في حقيقة الأمر نحن في حاجة وما أحوجنا إلى مثله. وأسأل الله أن يطيل في عمركم وأن يزيد من ويبارك في علمكم. شيخنا نخلص من هذا بأن طالب العلم حتى يتمكن أن يكون طالب علم لابد أولا من أن يعني يحرص على تكوين الملكة العلمية الصادقة الصحيحة القادرة على أن يبدأ ويعيد في مسائل العلم. وهذه الملكة الحقيقة تحصيلها في هذه الأيام صعب وصعب، وذلك لأسباب لأن دور العلم أو المعاهد أو الكليات العلمية لا تربي الملكة العلمية الآن إطلاقا، وإنما تعطي أوراقا سوداء وتقول للطالب قدم الامتحان.
هذه من مشاكل.
نعم. وأما أيضا طلاب العلم الذين يدعون أنهم يأخذون العلم عن أهله أو عن المشايخ أو عن طلاب العلم الكبار فإنهم أعجب بكثير وبكثير جدا من أن ينالوا هذه الفضيلة، فضيلة الملكة العلمية الصحيحة، وذلك لأنهم فقدوا الحرص والمثابرة وعدم الانشغال بغير العلم والحرص والإخلاص. فهذه أمور ليس من السهل أن تبقى ثابتة عند كثير من طلاب العلم. وهناك أمر لابد أشرتم إليه وضربتم مثل بأنفسكم. نحن شيخنا بارك الله فيكم نعلم من ما أنتم قد حصلتموه من العلم لا بشهادة أنفسكم على أنفسكم، فأنتم الحمد لله لستم الذين فوزتم أنفسكم في هذا المضمار الواسع مضمار علم السنة، ولكن أهل العلم جميعا يشهدون بذلك، القاصي منهم والداني، المحب والمبغض على السواء. ولا أدري لماذا يبغضون، وكنت أحب أن أقول يجب أن يحرصوا على الحب لا على البغض، ذلكم أن الحب يجمع ولا يفرق ويعلي ولا يخفض، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون. شيخنا بارك الله فيكم أنا أريد أن أنوه بمسألة وحضرتني الآن حتى أيضا يعني تردفوها بالجواب السابق عن السؤال السابق، وهي أن كثيرا من طلاب العلم أيضا يقعون لا في خطأ بل في خطيئة، أقول خطيئة فعلا، وذلك عندما يلونون في الإجابة أو في نقل الجواب للعلم، فتارة إذا ساغ لهم الأمر وطاب قالوا وامتدحوا وصوروا الأمر وقالوه وأوردوه على ما كان، وإذا لم يطب لهم ذلك فإنهم يستأتئون ويستعتعون ويتأخرون تارة ويتقدمون تارة أخرى. المقصد من ذلك كله أنهم لا يريدون أن يجهروا بالمسألة العلمية التي سمعوها أو تلقوها عن ذلك العالم أو ذاك. وأنا الآن أقول